أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الطائفة الثالثة الظاهرة في التحريم، وكان عمدة هذه الطائفة هي صحيحة معمر بن خلاد، لأن سائر روايات الباب ضعيفة السند، والبعض فيها لا نظر له إلى غير نفي دلالة الآية على الجواز، من قبيل الروايات التي رواها العياشي في تفسيره. والحاصل أن النتيجة هو ثبوت التعارض بين الطائفة الثانية الظاهرة في الجواز وبين الطائفة الثالثة. للعلماء مواقف متعددة في الجمع بين هاتين الطائفتين. الموقف الأول هو موقف شيخ الطائفة رحمة الله عليه في الاستبصار، وتبعه على ذلك الشهيد الثاني في المسالك. وحاصل هذا الموقف يرجع في الواقع إلى تطبيق قاعدة عليكم السلام من قواعد النقد. مفاد هذه القاعدة أن بطلان الدليل لا يلازم بطلان المدعى. إذا بطل دليل لا يعني ذلك أن المدعى باطل. فلو أن شخصا أبطل دلالة آية النبأ على حجية خبر الواحد، هذا لا يعني إلا بطلان دليلية هذه الآية، ولا يلازم ذلك بطلان حجية خبر الواحد، لإمكان استفادة الحجية من أدلة أخرى. هذه قاعدة مهمة من قواعد النقد. شيخ الطوسي رحمة الله عليه يطبق هذه القاعدة في المقام، حيث إن لدينا مدعى، وهو أن أهل المدينة نفوا البأس عن وطء النساء في أدبارهن. هذا ومدعى أهل المدينة، دليلهم هو الآية الشريفة. الإمام عليه السلام في صحيحة ابن ولاد غاية ما فعله هو إبطال الاستدلال بالآية على نفي البأس، وأن الآية لا تدل على الجواز. فحينئذ تنطبق عليه الكبرى، وهو أن نفي الدليل لا يلازم نفي المدعى، وبالتالي فلا تعارض بين صحيحة ابن ولاد وبين سائر الأخبار المجوزة. صار واضح الجواب؟ يعني طبعا الشيخ الطوسي ما صاغه بهذه الطريقة، وإنما أدخلناه في بطريقة صناعية. إذن واضح الفكرة، الإمام في صحيحة ابن ولاد بيّن أن الآية لا تدل على جواز الوطء في الدبر، فإذا هو أبطل الدليل ولم يبطل المدعى. فلو قام دليل آخر على الجواز لا يعارض هذه الصحيحة. هذا هو موقف شيخ الطائفة رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك الشهيد الثاني. لذا يقول الشيخ في الاستبصار هكذا عبارته: لا ينافي ما قدمناه، يعني تعليقا على رواية ابن خلاد، لا ينافي ما قدمناه من الأخبار، لأن الذي تضمنه هذا الخبر تفسير الآية وسبب نزولها، وما المراد بها، وليس إذا لم يكن ما قلناه من الجواز مرادا بالآية يجب أن يكون حراما. لا، إذا بطل الاستدلال بالآية لا يعني أنه حرام، بل لا يمتنع أن يدل دليل آخر على جواز ذلك. واضح الفكرة صارت؟ هذا الوجه والموقف وإن كان منهجيا في غاية الدقة لما عرفت من أن بطلان الدليل لا يلازم بطلان المدعى، لكن هذه القاعدة من قواعد النقد كما بحثنا في محله لإجرائها يوجد شرطان، لا تجري مطلقا، بل يوجد شرطان لإجراء هذه القاعدة. الشرط الأول أن لا يكون الدليل منحصرا فيما تبطله. لو كان الدليل منحصر، يعني دليل المجوز منحصر بهذه الآية، إذا أبطلته بعد لا يبقى دليل على الجواز، فحينئذ نفي الدليل يلازم ماذا؟ نفي المدعى. إذا كان الدليل منحصر نفي الدليل يلازم نفي المدعى. هذا الشرط فيما نحن فيه متوفر، لأنه في أدلة أخرى غير الآية. الشرط الثاني أن لا يكون سياق رد الدليل راجعا إلى رد المدعى. هذه جدا مهمة، وهذا الشرط في خصوص إذا كان الراد للدليل هو المعصوم، لا عالم من العلماء، نحن إذا رددنا دليلا الآخر لا يتعبد بإبطال المدح. أما إذا كان السياق رد المعصوم للدليل يفهم منه عرفا أن المدعى باطل، فهذا في الواقع ليس ردا لخصوص الدليل، بل هو إبطال للمدعى. وفيما نحن فيه، الإمام عليه السلام في صحيحة معمر بن خلاد هو الذي سأل ابتداء عن قول أهل المدينة، فعندما أجابه الرجل في أنهم لا يرون به بأسا من دون أن يذكر دليلا لهم، فسياق كلام المعصوم في أن هؤلاء إنما يستندون للقول بالجواز إلى الآية الشريفة، والحال أن الآية لا تدل في هكذا سياق، يفهم منه أن المعصوم لا يرتضي أصل قول أهل المدينة، لأنه بمجرد فقط رد هذا الدليل، يعني كما نفعل مثلا في الفقه والأصول والله عدة أدلة، يكون الكل متفقين على النتيجة، وإنما يتناقشون ماذا في أي دليل يدل على النتيجة. نعم، هنا إبطال الدليل لا يلازم إبطال المدعى، لكن في مثل هكذا مورد وهكذا سياق، المعصوم في الواقع يريد أن يبطل المدعى، فإبطال الدليل في هكذا سياق يلازم إبطال المدعى، وبالتالي يقع التعارض بين صحيحة ابن خلاد والأدلة المتقدمة الدالة على الجواز. فإذا هذا الجمع الذي اختاره الشيخ الطائفة رحمة الله عليه لا نوافق عليه. الموقف الثاني، ما يظهر من جماعة كصاحب المستند المحقق النراقي رحمة الله عليه، وهو أن الأمر سهل، صحيحة ابن خلاد نحملها على التقية فتسقط فيها أصالة الجهة فتسلم أخبار الجواز، وذلك لأن مفاد الصحيحة وحرمة الوطئ في الدبر، وهذا موافق للعامة لما عرفت عند نقل الأقوال أن القول المشهور والسائد عند العامة هو القول بماذا؟ بالحرمة. هذه الرواية موافقة للعامة، فأصالة الجهة فيها ساقطة، أصالة الجواز مخالفة للعامة، المقتضي فيها موجود صدورا، ودلالة وجهة، والمانع مقتضاه من ناحية الجهة ساقط فلا يصلح للمعارضة. هذا توجيه كلام النراقي رحمة الله عليه صناعيا. هذا الوجه أيضا لا نوافق عليه. نعم، لو كان مبنانا على أن كل موافق للعامة يحمل على التقية، وأن أدلة موافقة العامة في الحمل على التقية صرف أدلة تعبدية ليست ناشئة من مناطات استكشافية تعتمد على الغلبة، لكان لهذا الوجه وجها. إذا جاء الدليل وعبدنا نقول موافق للعامة هو محمول على التقية، كنا نأخذ بهذا الكلام. لكن في محله أثبتنا أن إسقاط أصالة الجهة بموافقة العامة ليس تعبديا كي نأخذ بإطلاقه، بل لمناط في ذلك. فيما نحن فيه، أولا الرواية جاءت ابتداء، والمعصوم عليه السلام هو الذي سأل عن رأي أهل المدينة. شوف فرق بين أن واحد والله يجي يسأل المعصوم كما في تلك الرواية التي تقدمت في الطائفة الثانية، يسأل عن رأي المعصوم في مجلس فيه مما هب ودب، فهناك وجه لكي يتقي المعصوم. أما لا، هو المعصوم يتصدى لهذا الكلام، فمناط التقية ليس موجودا، لأن التقية تكون لدفع الضرر، وهذا في العادة لا يناسبه التصدي. يعني أنا أوقع نفسي والله هكذا أنه أعرف الآن إذا ذهبت إلى تلك الغرفة التفتنا يستغيبون الناس، وعندما أذهب إلى هناك لا أستطيع أن أخرج لأنه يترتب علي ضرر، ومع ذلك حشرت نفسي ودخلت إلى تلك الغرفة، لا معنى له. هذا الجهة الأولى التي لا تتناسب مع الحمل على التقية. الجهة الثانية، المفروض بحسب الصحيحة أن أهل المدينة يقولون بالجواز، مش هكذا؟ عندما سأل الإمام عليه السلام عن رأي أهل المدينة، أهل المدينة يقولون بالجواز. وفيهم مالك، ولا يخفى موقعية أهل المدينة ومالك عند السلطة، فلو فرضنا الحكم الواقعي هو الجواز فموافقة المعصوم مع رأي أهل المدينة ومالك لا يكون من موجبات الخوف والضرر، كي يتقي منه المعصوم ويذهب إلى رأي مخالف لسائر آراء العامة. جهة ثانية أيضا تبعد الحمل على التقي. الجهة الثالثة التقية ضرورة من الضرورات، وفي العادة في موقع الضرورات يقتصر فيه على ما يدفع الضرورة، لا أن يذهب ويفصل ويحمل الآية على خلاف الواقع وما شابه ذلك. ملتفت جيدا؟ يعني الآن لو الإمام عليه السلام حكم بالجواز السلطة آخذه، تمام؟ طيب، فليحكم بالحرمة، فليقول هكذا أن الوطئ في الدبر حرام ويكتفى بذلك، لا أن يأتي إلى الآية ابتداء ويذكر شأن نزولها بحيث أنها لا ربط لها بالجواز بل تدل على الحرمة، هذا لا موجب له إذا كانت الرواية واردة مورد التقية. واضح؟ لهذه الجهات لا نؤمن بأن هذه الرواية محمولة على التقية. نعم، لو كان المبنى أن كل ما خالف كل ما وافق العامة تعبدا يجب أن نحمله على التقية، خب له وجه نتمسك بإطلاقه ونقول هذا موافق للعامة إذا نحمله على التقية، لكن في مسألة الحمل على التقية لا أؤمن بالتعبدية، بل هناك مناط كشفي غالبي لا يتناسب مع مورد البحث كما أوضحنا. إذن هذا الموقف الثاني أيضا غير صحيح. الموقف الثالث ما يظهر من صاحب الجواهر رحمة الله عليه في إحدى ردوده على أخبار الحرمة، حاصله أنه نحتاج إلى التوفيق فيما لو كان يوجد تعارض، والحال أنه لا يوجد تعارض لكوني خبر ابن ولاد أجنبي عما نحن فيه، فخبر ابن ولاد حكمه هو الحرمة، والطائفة الثانية الحكم فيها هو الجواز، يوجد تنافي في الحكم لكن الموضوع ماذا؟ مختلف. موضوع أخبار الجواز الوطء في الدبر، موضوع صحيحة ابن خلاد اتيان المرأة في القبل من الخلف، هذا موضوع الرواية. فإذا كان هذا موضوع الرواية فلم يتوارد الجواز والحرمة على موضوع واحد فلا تعارض بينه. هذا الجواب في غاية الغرابة فعلا، إذ أولا لو سلمنا أنه هو الموضوع. فالرواية لا تدل على الحرمة، لأن الذي يعتقد بالحرمة هم اليهود، والآية جاءت لرد كلام اليهود فتقول بالجواز، فهي تختلف حينئذ عن تلك الطائفة المجوزة، يعني تختلف موضوعا وتتحد معها حكما. ثانيا أنه بالتأمل في الرواية الإمام عليه السلام سؤاله كان هكذا: أي شيء يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ كيف تحمل هذا على أن المقصود اتيان المرأة في قبلها من الخلف؟ فأهل المدينة نفوا البأس، والمفروض أن الإمام عليه السلام رد عليهم، فمفهومه فيه بأس. غاية الأمر رد عليهم بأجنبية الآية، ونحن لا نريد أن نجري التعارض بين الآية وبين الطائفة الثانية كي يقال الآية أجنبية، نريد أن نثبت التعارض بين الرواية والطائفة الثانية. نعم، في الرواية الإمام عليه السلام أثبت أجنبية الآية، أن هذه لا ترتبط بإتيان النساء في أعجازهن، فإذا أهل المدينة أثبتوا البأس، نفوا البأس، فالإمام عليه السلام ماذا؟ يثبت البأس، وفي موضوع واحد فيستقر التعارض. فهذا الجواب من صاحب الجواهر غير موفق. الموقف الرابع أن تحمل صحيحة ابن خلاد على الكراهة وأخبار الترخيص على الرخصة، أخبار التجويز على الرخصة، وحينئذ يجمع بين الطائفتين، جائز لكنه مكروه. وهذا عليه كثير من المتأخرين، وأخبار التحريم تحمل على الكراهة، وأخبار التجويز تحمل على الرخصة. يأتي الكلام في هذا الموقف وإشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين.